يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم
التعليق على كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس 36.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء، قال محمد بن الحسين هو الأجري نفسه رحمه الله، قال: هذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبينا هو مقارن لهذه الأخلاق إذا رغبت نفسه بحب الشرف والمنزلة، وأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، وأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من رخي عيشهم. قال في نسخة: راخي يعني رخي رخاء، من رخي عيشهم من منزل بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يغشى بابه ويسمع قوله ويطاع أمره، ولم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه، ولم يمكنه إلا ببذل دينه فتذلل للملوك ولأتباعهم وخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله، وسكت عن قبيح ما ظهر من مناكيرهم على أبوابهم وفي منازلهم وقولهم وفعلهم، ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعالهم بتأويله الخطأ ليحسن موقعه عندهم. وهذه الأخلاق كلها ظاهرة بأنها لا تليق بمسلم، فضلا عمن أعطي شيئا من العلم، فهي من الأخلاق الدنيئة أن يبيع الإنسان دينه لأجل عرض من الدنيا قليل، بل ربما يكون الثمن، وهذا هو الغالب، أن يبيع دينه لدنيا غيره، لأنه لا يزال يتودد ويتقرب فلا يعطى شيئا، فيأخذون منه أكثر مما يعطوه، يأخذون من دينه ولا يعطونه ما يريد من الدنيا، وإذا أعطوه شيئا أخذوا منه أكثر مما أعطوه، وهذا هو الواقع. فمن تقرب لأهل الرخاء والملك ومن كان ظالما منهم فإنه لن ينال منهم شيئا إلا بثمن، والثمن أن يبيع دينه بدنيا غيره، هذا هو الثمن. وإن أعطي شيء من الدنيا فهو قليل مع أكثر ما يأخذ منه ويتوصل به إليه، فيجعلونه نعلا أكرمكم الله ينتعل لأجل أن يصلوا به إلى المكان الذي يريدون باسم الدين. قال: فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء فذبحوه بغير سكين، يعني كما جاءت في ذلك الآثار، فمن ولي القضاء ذبح بغير سكين، والمعنى قتل نفسه بأشد أنواع القتل، لأن قتل الدين أعظم القتل. وفصل العلماء في القضاء: إن كان لا يوجد أحد يقضي بين الناس بالحق فتولي القضاء في مثل هذه الحال قربة، حسنة. وأما إذا كان تولي القضاء سبب في الفتنة والتنازل عن الدين فلا خير في هذا، فإذا غلب على من يتولى عنده القضاء الباطل فمعناه أنه سيعينهم باسم القضاء على الباطل الذي هم فيه. الأصل أن القضاء جهة مستقلة في الإسلام تحكم الراعي والرعية، ولكن إذا وجد الظلم ولم يوجد العدل فإن القضاء يكون أداة في يد الظالم على المظلوم، فمن تولى القضاء والحال هذه يكون في منقصة إذ يبيع دينه بدنيا غيره. قال رحمه الله تعالى: فصارت لهم عليه منة عظيمة ووجب عليه شكرهم، فألزم نفسه ذلك لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء، ولم يلتفت إلى غضب مولاه الكريم، فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقوف على المجاهدين وأهل الشرف وبالحرمين وأموالا يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم. وهذا هو الغالب إلا من رحم الله، أن من يتولى القضاء فإنه يتسلط على الضعفاء ويعين من الأغنياء ويكون مع الظالمين ضد المظلومين، مع الأقوياء ضد الضعفاء، فيسلط هذه المهنة في إعانة الظالم والقوي على المظلوم الضعيف. قال رحمه الله: فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه، فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق. وصدق رحمه الله، فإنه رمى نفسه في الويل أي خسارة الدنيا والآخرة. قال: هذا العالم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه، هذا العالم الذي قال النبي فيه: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفع علمه. وتقدم معنا أنه لم يصح بهذا اللفظ كما أشار في تعليق الصفحة التي مر معنا فيها الحديث. قال: أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا الفريابي قال أنبأنا قتيبة قال أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد أن هذه الصفات إذا وجدت كانت علامة الخسارة والخذلان، ولا يليق ذلك بمسلم فضلا عمن يحمل العلم. فالعلم إنما هو وسيلة، والغاية هو العمل، فإذا لم ينفع العلم صاحبه فيعمل به فلا خير بالعلم، لأنه يكون حجة على صاحبه لا له. وهكذا القلب الذي لا يخشع، قلب طغى عليه الران وأثرت عليه الذنوب، فالخشوع لا يأتي إلا بصفاء، والصفاء لا يأتي إلا بطاعة، فالطاعة تأتي بالصفاء، والصفاء يأتي بسلامة القلب والخشوع فيه. وهكذا كذلك عدم الشبع، يعني بمعنى لا يقنع، لا يزال يطلب من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان، إلى أن قال: ولا يملأ فاه إلى التراب ويتوب الله على من تاب. وهكذا كذلك من دعاء لا يسمع، لأن له أسباب، فمن أسبابه الظلم، من أسبابه أكل الحرام، من أسبابه أكل أموال اليتامى ونحو ذلك. رب أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو بكر، هو الأجري نفسه رحمه الله، قال أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، تقدم معنا تكلم فيه بغير حق. قال أنبأنا أحمد بن صالح المصري، قال أنبأنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن المنكدر حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. قال جابر فأسرعت إلى أهلي فقلت لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات فادعوا بهن. والمعنى أنه فيه ما ينبغي أن يكون عليه المسلم فضلا عمن يحمل العلم من الحرص على الدعاء بلسان الحال وبلسان المقال. فبلسان المقال إذا كررت اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع فأنت تعان على ذلك من الله سبحانه وتعالى، ويلزمه أن تدعو بهذا الدعاء بلسان الحال، فبحالك لا تفعل ما ينافي العلم النافع، وهو أنك تعمل به وتحرص على الخير فيه. والعلم الذي لا ينفع الذي لا يعمل به ولا يحرص على الخير فيه. فإذا استحضر الإنسان هذا الدعاء وطبقه في حياته أعين على أن يعينه العلم على العمل، وهذا هو المقصود. والحديث كما أشار بالتعليق أصله بصحيح مسلم، وبهذا اللفظ هو في مسند الإمام أحمد وهو صحيح. قال رحمه الله آخر كتاب أخلاق العلماء، والحمد لله وحده، صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه ومنكم ومن السامعين، وأن يجعل ما قرأنا حجة لنا لا علينا، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.